آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 133 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 9 من باب تعظيم حرمات المسلمين والرحمة بهم والشفقة عليهم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. الحديث متفق عليه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، أي نهى أصحابه، عن الوصال رحمة له. كلمة الوصال معناها الاصطلاحي هنا، أي معناها في مصطلح الشريعة الإسلامية، أن لا يطعم الإنسان أي طعام بين الصومين. يصوم الإنسان اليوم مثلا ويصوم غدا دون أن يفطر بين صيام هذا اليوم وصيام الغد، فهو بذلك يصل صوم هذا اليوم بصوم اليوم الثاني، ومن هنا سمي هذا العمل الوصال. قد يخطر في البال أن يتقرب أحدنا إلى الله عز وجل بهذا العمل، فيخيل إليه أن الصوم إنما يتقرب به الإنسان إلى الله بما فيه من المشقة، أي لما يتحمله الإنسان من مشقة الجوع والعطش، وإذا كانت هذه هي علة الثواب فالمضمون أنه كلما كثرت هذه العلة كثر المعلول، أي كثر الثواب. ومن ثم يخطر في البال أن يحمل الإنسان نفسه مزيدا من المشقة التي من هذا الجنس، من جنس مشقة الصوم، أي مشقة الجوع والظمأ، من أجل أن يزداد أجرا. ومن هنا فقد يخطر في البال أن خير وسيلة إلى ذلك أن لا يفطر مساء، وأن يستمر في صومه إلى اليوم الثاني ويبقى صائما إلى المساء وهكذا. هذا العمل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الوصال رحمة بالمؤمنين، رحمة بأمته، رحمة بصحابته خاصة، وبالأمة كلها بصورة عامة. وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفت علماء المسلمين إلى قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بالمشقة لذاته، لا يجوز لإنسان أن يجعل من تحمله للمشقة دون هدف مجرد القصد إلى تحمل المشقة، ما ينبغي أن يجعل الإنسان من ذلك سبب قربى إلى الله عز وجل، وإن هو جعل ذلك فهو مبتدع وخارج على صراط الله سبحانه وتعالى. لا يتقرب إلى الله عز وجل بالمشاق. قد يرد على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة فيما صح عنه في حجة الوداع، قال لها: أجرك على قدر نصبك، أي بمقدار ما تتحملين من جود فإن الله عز وجل يجزل لك من الأجر. قد يقول أحدنا: أفليس هذا دليلا على أن الإنسان له أن يتقرب إلى الله بالمشاق لذاتها؟ هذا ليس دليلا، وإن كان دليلا في لدى النظرة الأولى، لدى النظرة السطحية التي لا تعتمد على عمق ونظر علمي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هذا لأنها ملجأة إلى ذلك. الهدف من الحج ليس تحمل المشقة، وإنما الهدف أداء مناسك معينة شرعها الله عز وجل. فإذا سار أحدنا في طريقه إلى هذه المسالك، إلى هذه المناسك، كتب الله عز وجل له أجر الهدف وأجر السبيل الذي سلكه إلى ذلك الهدف. والباري عز وجل لا يكتب له أجر ذلك السبيل إلا لأنه مربوط بذلك الهدف. فتصور أنك قد خرجت لزيارة رحم، أو لعيادة مريض، أو للحج إلى بيت الله الحرام. شيء طبيعي أنك تضطر أن تسلك إلى ذلك، إلى هذه الأهداف سبلها، وهذه السبل تكلفك مشاقا، ربما تكلفك مالا. فكان من عدالة الله عز وجل ورحمته بعباده أن كتب له للعبد أجر عمله هذا بدءا من خروجه من داره إلى رجوعه لداره، ما دام أنه وضع نصب عينيه هدفا مشروعا: زيارة رحم، زيارة مريض، إصلاح بين متخاصمين، حج إلى بيت الله الحرام، طلب علم. الهدف الأساسي هذا، والثواب الأساسي على هذا فقط. لكن هذا يكلفك أن تمشي أمياله، يكلفك أن تغامر، يكلفك أن تدفع مالا، ما دام كل هذا في سبيل ذلك الهدف المشروع تفعله، فإن من رحمة الله عز وجل بك أن يكتب لك أجر هذا الهدف وهو الأصل، وأن يكتب لك أيضا أجر كل الأسباب التي لا بد. وهنا يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. بما أن هذا النصب ليس مرادا لذاته، وإنما هو مراد من أجل هدف آخر وهو أعمال الحج، وبما أن عائشة رضي الله عنها لم تتكلف تحمل هذه المشاق لذاتها، ولم تختلق هذه المشاق اختلاقا، إنما هو الظرف الذي ألجأها إلى ذلك، فكان من مقتضى رحمة الله ودقة حسابه لعبده أن لا يضيع أجر هؤلاء العاملين مثقال ذرة إطلاق. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. باري عز وجل لا يضيع أجره. نعم. لكن ننظر إلى الصورة الأخرى. لو أن إنسانا تحمل مشقة لا في سبيل هدف المشروع، وإنما تحمل المشقة في سبيل ذاته، فهذا مبتدئ ولا أجر له. مثلا طريقي إلى هذا الذي أريد أن أزوره وهو مريض لأعوده، طريقي مرسومة عبارة عن 500 متر، أخذت أختلق ألف وأدور وأسلك السبل التي لا داعي إليها بزعمي من أجل أن أزداد مشقة وأزداد تحملا للجهد، هذا العمل لا أجر عليه، لأنك اختلقت المشقة اختلاقا لذاتها، فلم تكن هذه المشقة أمرا لا بد منه من أجل الوصول إلى الهدف المشروع الأساسي. لو أن إنسانا اقتضاه الأمر أن يرحل إلى بلدة ليطلب علما له على ذلك أجر، فأراد أن يضاعف من المشقة التي يقتضيه سفره إلى ذلك البلد بدون موجب، بزعمه أنه بهذا يكرس لنفسه مزيدا من الأجر، لا أجر له على هذا، لأن القاعدة الفقهية ها هنا تأتي: لا يتقرب إلى الله بالمشاق لذاته إطلاقا. لو أن إنسانا نذر أن يقف بياض يومه تحت الشمس في الصيف الحار، نذر هكذا أن يتقرب إلى الله بتحمل هذه المشقة، قال العلماء هذا نذر باطل، لأن هذا العمل ليس وسيلة إلى هدف، هذه المشقة مرادها لذاته، ولا يتقرب إلى الله بالمشقة لذاته. لكن لو أن امرأة أرادت أن تطوف لتتحلل وجاءتها العادة الشهرية مثلا وهي محرمة ولم تستطع أن تطوف إلى أن انتهت عادتها الشهرية وطهورة، لا بد أن تتحمل في سبيل ذلك مشقا. هنا يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. ومثل ذلك كثير، مثال نحن نقول. نعم. الصائم الذي أراد أن يتقرب إلى الله بصوم يتقرب إليه بما شرع، والصوم المشروع أن يبدأ صيامه من الفجر وينهيه مع أذان المغرب، زائد أن يتسحر أيضا، فلو لم يتسحر بقصد أن يزداد مشقة وأن يشعر نفسه بمزيد من الجوع لما كان له على ذلك أجر، بل هو مخالف للسنة، لأن تناول السحور سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن المغرب وقال: لأبقين صائما ولا يرين الله ما أحب أن أتحمله في سبيله من جهد، هذا جاهل، وهو بهذا لا يتقرب إلى الله عز وجل أبدا، لأنه لا يتقرب إلى الله بمشقة لذاتها، يتقرب إلى الله بمشقة لا بد منها من أجل هذا. المجاهد لا يصيبه الله عز وجل في الأصل لأجل كونه يغامر بحياته، أصل المغامرة بالحياة مرفوضة، إنما يصيبه الله لأنه يدافع عن دينه، ولأنه يحمي حوزة إسلام الله سبحانه وتعالى، أو يدافع عن عباد الله عز وجل. فإن اقتضاه هذا الهدف جهدا أثابه الله على هذا الجهد أيضا، لأنه جهد مرتبط بذلك الهدف. لكن ما هو الهدف الذي يبتغى من وصل الصيام هذا اليوم باليوم الثاني؟ لا يوجد هدف. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم. الباري عز وجل لا يحب من عباده أن يتحملوا المشاق لذاته إطلاق. وأصل هذه القاعدة كلام الله، قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن أراد أن يحمل نفسه مشقة هكذا لذاتها فليعلم أنه مخالف لكلام الله سبحانه وتعالى. وها هنا يرد الإشكال الآخر، وهو ما شعر به بعض أصحاب رسول الله. قالوا له: إنك تواصل، أي لم يحملنا على هذا إلا ما رأيناه من شأن. لما رأينا أنك تصل صيام هذا اليوم بالصيام الذي يليه اليوم الذي يليه فعلنا مثلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، أي لست كحال أي منكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصل، لكن عندما إنما كان يطعمه ربه سبحانه وتعالى رزقا من لدنه، فهو إذا لم يكن يتحمل هذه المشقة، ولم يكن يخالف قاعدة لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمشاق. وهذا من المكارم التي خص الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، وقد لا يلتفت أو يتنبه إليها كثير من الناس، هذه من خوارق الأمة. يعني قضية أن النبي كان عم يتحمل، هو جائع وبيتحمل ولا يأكل إلى مساء اليوم الثاني، لا، إنما كان الباري عز وجل يكرمه بضيافة من لدنه. كيف هذا؟ لا نعلم. بأي طريقة؟ لا نعلم. وما هو هذا الطعام الذي يكرمه الله به ويرزقه إياه؟ أيضا لا نعلم. ولكن الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حدثنا عن هذا، قال: إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلا أحس بجوع ولا أحس بصغب ولا بظمأ. ولو أنني كنت مثلكم أشعر بالجوع وبالظمأ لما ترددت في أن آكل، ولكن إنسان صائم صديق له دعاه ليفطر عنده مساء فلباه فأفطر عنده، فعاد إلى داره واستقبله أهله ليطعموا، قال لهم: والله أنا أفطر وأنا أكل وأنا الآن شبعان. هذا هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله المثل الأعلى. قلنا صديق، لكن باري سبحانه وتعالى وهو رب العالمين عز وجل يكرم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلائق إليه فيطعمه من حيث لا ندري وبالكيفية التي لا نعلمها، سواء رأينا أو لم نرى، وهذا شيء لا شك فيه ولا ريب أبدا، لا شك في هذا قطعا، لذلك لا يرد هذا أبدا. ومن هنا قال العلماء كل ما فعله رسول الله ليس حتما أن يكون حجة لنا ويجب علينا اتباعه في هذا العمل، لا بد أن ننظر لعله من خصائص رسول الله، لعله قائم على سبب لا يوجد فينا وإنما يوجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد دلائل الخصوصية عندئذ نتبعه ونقتدي به في ذلك. الوصال في الصوم لم يكن مصدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد أن يحمل نفسه مزيدا من المشقة أبدا، لا، بل ما كان هذا سنة رسول الله، بدليل أنه إذا أذن للمغرب كان يبدأ فيفطر، لو أنه بدأ يتقرب إلى الله بالمشقة يبدأ فيصلي ويحمل نفسه جهدا، يفطر على ماء، على تمرات، أكثر من تمرة، يكسر بذلك جوعا، هذا شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا عندما يدعوه ربه إلى إفطار خاص فالأمر عندئذ يختلف. وهنا نجد أنفسنا أمام إشكال آخر، أتصور أن هذا الإشكال لا ينبع من أذهان أحد منا هنا في هذا المسجد، لكنه يخطر في بال إخوة آخرين لنا، يعني أما الذين استأنسوا بالإسلام وركنوا إلى دين الله وعرفوا دلائل وجود الله ووحدانيته لا يصعب عليهم أبدا أن يؤمنوا بهذا الذي يقوله رسول الله، وأن يعلموا فعلا أن الله يطعم نبيه ويسقيه وإن لم نرى ذلك، بل لعله إذا شاء يطعم من شاء منا ويسقيه بالكيفية التي لا نعلمها، لأننا مؤمنون بالله ومؤمنون بأن الله على كل شيء قدير. لكن في الناس أناسا لم يتعرفوا على الإسلام بعد، مسلمون ولم يتعرفوا عليه، مؤمنون في الظاهر بالله ولا يعرفون ما معنى الإيمان بالله ولا ما هي صفات الله، ولم يدخل في أفئدتهم شيء من هيبة الله، من تعظيم الله، من الوقار لله. ومن هنا ربما دخلتهم الشكوك والريب من هنا وهنا، فإذا قلنا هذا الكلام أمامهم ربما تساءل أحدهم لا مستغربا بل منتقدا، من أين جاء هذا الكلام؟ كلام غير علمي، كلام غير منطقي، إنسان معدته فارغة 12 ساعة بحاجة إلى طعام، من أين يدخل الطعام غير المنظور غير المرئي؟ كيف يمكن أن أصدق ذلك؟ كلام من هذا القبيل. هذا الإنسان عندما يقول مثل هذا الكلام من الخطأ بمكان أن نناقشه في هذه المسألة في هذه الجزئية بهذا الشكل، لأن من حقه أن لا يفقه ما دام أنه عبد للمادة والطبيعة والأشياء المرئية فيه، طالما هو سجين دنيا المادة فلا يمكن أن تضعه أمام حقيقة وراءه، لا بد أن تخرجه من سجنه أولا، لا بد أن تخرج به إلى الأرض الفضاء أولا، حتى إذا رأى من بعيد أنه كان يعيش في سجن قطره 50 متر والعالم الذي من حول هذا السجن عالم مترامي الأطراف، عندئذ تستطيع أن تحاول. حدثه عن معنى الجوع والشبع، من الذي أودع كل منهما في كيان الإنسان؟ حدثه عن معنى الري والظمأ، من الذي أودع معنى الري بعد شرب الماء والظمأ عند الاحتياج إليه في كيان الإنسان؟ من الذي جعل استنفاد الأملاح وتبخرها من جسدك وزوالها أشر لها شعورا الذي نسميه حتى تعوض؟ الذي جعل إشارة إلى أن شن يضر بك من الله أسباب الشبع والجوع والظمأ؟ وكيف أن هذا الإله الذي خلق هذه الأسباب والمسببات قادر أن يخلق فيك الشبع بدون هذا الطعام المرئي، بالهواء الذي تستنشقه، يضع في الهواء سرا وإذا بك ترتوي أو تشبع بهذا الهواء، يضع في رائحة معينة سرا وإذا بهذه الرائحة ترويك من ظمأ أو تشبعك من جوع، أو بل لا يضع أي سر هكذا. ثم هذا الإله ألا يملك أن يطعمك شيئا أنت تراه دون أن يراه من حولك من أهلك وجيرانك؟ قادر ولا لا؟ أما من لم يؤمن بالله فلا شأن لنا معه، نحاوره عن الله قبل كل شيء. فإذا آمن بالله خالق كل شيء يريني الطعام الذي يديه إلى فمي ولا يريد هذه العين التي تتمتع بها أنت، من أين جاءت طاقة الإبصار فيه؟ من أين؟ قل. العلماء يقولون من تكافؤ نور البصر مع الضياء الذي نراه. تكافؤ؟ أي تكافؤ هذا؟ متى شاء الله أن يستلب من عينك هذا السر؟ حدث عن التكافؤ 20 سنة وما راح تلاقي، ما راح تحصل فيه. من؟ إذن الباري عز وجل يستطيع أن لا يريك شخصا يدخل الآن من هنا ويخرج من هنا بطوله وعرضه وأنت لا ترى، ممكن ولا لا؟ ممكن. أظن أذكر أنني حدثتكم عن فتاة كانت لا تصلي أو تقصر في صلاتها، مرضت مرضا عجيبا، نعم، ابتلاها الله بهذا المرض 4 سنوات. يقول لأخوها لما أذكر، وهو كان ممن يخشى هذه الدروس، ولعل الله جعل لها من مرضها هذا طهورا وشفيعا لتقصيرها في جنب الله عز وجل. لما حان الموت ووقعت في سكرات الموت كانت تقول لأخيها خذ الطعام من هذا الإنسان، خذ منه وأطعمني أنت بيدك. تقول والله لا رأيت إنسانا ولا رأيت طعاما، ولكني كنت أمثل وأمد يدي يعني رأفة بها، فكانت تمضغ شيئا لا أراه، وكانت أثناء مضغها يظهر على وجهها السرور الكبير والتلذذ العظيم بهذا الذي تأكل أثناء وفاته. الإنسان في هذه الحالة يتضاءل ويرى نفسه هو السجين، والإنسان الذي يموت أو يطل على العالم الآخر هو الطليق. وعجبي من إنسان يجعل من سجنه الذي يتقوقع فيه مقياسا لواقع العالم الفسيح كله، هذا إنسان أحمق. أنت سجين تجعل من أشبار سجنك مقياسا تقيس بها العالم كله، ترفض أن تتصور أن هنالك عالما وراء هذه الأمتار التي تجوب في داخلنا، هذا تصور خاطئ. عالمنا هذا ليس عالم الطبيعة، ليس عالم المنظور، العالم المنظور العالم المادي ضيق 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 جدا بالنسبة لما وراء ذلك. والغرب اليوم بدأ يعلم هذه الحقيقة وبدأ يكتشفها. نظام الله سبحانه وتعالى نظام دقيق لا يتبدل، لكن لله خرق العوائد. وهذا شيء لا بد أن نؤمن به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شاء الله أن يكرمه يبيت مساء، يطعمه ربه ويسقيه، والأهل والأصحاب يخيل إليهم أنه لم يأكل شيئا. ماذا تقول عن كلام الله سبحانه وتعالى وهو يحكي عن زكريا؟ كلما دخل عليها، أي على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طعام غير موجود، ليس الأوان أوانه إطلاق. وينظر زكريا فيجد أن بيتها أو غرفتها مليئة بألوان من هذه الأطعمة الغير الموفورة، فمن أين جاء؟ قل لهذا السجين في سجن المادة والطبيعة ليحلل هذه الظاهرة، سيفر من عجزه إلى التكذيب، والتكذيب هو وسيلة العاجز. هذا ما هو كلام علم، ما هو كلام إلى آخره. من الذي وضع قواعد العلم؟ من الذي أقام العلم على ما يسمى بقواعد العلم؟ عبارة عن قوانين قننها الله، عبارة عن الرسوم التي أبدعها الله. والباري عز وجل عندما يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما هي هذه الكلمات؟ العلو. يعني لو كان البحر مدادا، حبرا، لكي نسجل بهذا الحبر الذي هو البحر كله كلمات الله، أي قواعد العلم التي قننها وقعدها الله، لنفد البحر ولنفدت الأقلام التي نأخذها من الأشجار دون أن تنفذ قواعد الله المبسوطة في الكون وقوانينه. ولو جئت بمثل هذا البحر وبمثل الأشجار مرة ومرة. العلم من الذي وعد؟ أنت سمعت بضعة قواعد علمية أسكرتك، أطغتك، أنستك عبوديتك أيها الذليل، وجئت تقول لا هذا غير معقول علميا، غير معقول علميا. وماذا تعلم من العلم أنت؟ الخوارق من العلم، الشريط الوراثي الذي اكتشف بالأمس أمره ما يسمى بالصبغيات أو الكروموزومات، الحديث عن هذا الشريط الوراثي للفرد الواحد فقط. لو أردت أن تسجل ما في داخله من المؤشرات والحقائق العلمية المكنونة المتعلقة بشكل الإنسان، خلقه، خلقه، هيئته، شكله، لأكتبت مجلدات لا تحصى ملء مكتبة كاملة دون أن تستطيع أن تنهي كل ما على هذا الشريك الوراثي، وهذا لفرد واحد. فما بالك بكل ما في العالم من مكنونات وعقائق علمية، ما بالك بالكواكب والأفلاك والمجرات، ويأتي إنسان يعيش من الكون في مثل الهباءة الصغيرة محبوسا في داخلها، لم يطل على الكون، يجعل من هذه الهباءة قانونا يحكم به على الله. معقول؟ معقول هذا الكلام؟ تردد كلمات أرجو أن لا تكون صحيحة بمناسبة حديثنا في الأسبوع الماضي عن صلاة الاستسقاء والدعوة إلى صلاة الاستسقاء ونحو ذلك من أفواه مختلف. من قال أن المطر ينزل بالاستسقاء؟ من قال أن المطر ينزل بالاستسقاء؟ هذا مسألة أمر يتعلق بالعلم، المسائل العلمية وما إلى ذلك. نعم، ها هي في بلاد الغرب، أهل الغرب جماعة أبعد منا عن الله وأكثر منا استغراقا في المعاصي، وبلادهم مليئة بالثلوج وبالخيرات وبالأمطار. لو كانت المسألة بالاستغفار كانوا هذيك ماتوا من الجوع، ماتوا من الظمأ ونحو ذلك. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم من هؤلاء الذين يعيشون مسجونين في هباء، هباء صغيرة من هذا الكون. ومع الأسف هم قضوا على هذا السجن، قضوا على أنفسهم بهذا السجن بأيديهم. لو أن الواحد منهم كما أقول مرارا أطل ونظر في قوانين الله في عباده، في سنن الله في عباده، لقطع لسانه وتأدب مع الله ولما قال سيدنا هذا. من قال أن رب العالمين دائما بعامل الكفار لأنهم كفار؟ نحن يعني إمتى المسلمين قالوا هذا الكلام حتى يحتج علينا الملحد بهذا الكلام؟ في أي قرآن رأى أو على لسان أي مسلم سمع أن رب العالمين يعطي عباده الصالحين ويحرم عباده المجرمين أو الفاسقين؟ من قالها؟ في أي قرآن رأيتم هذا؟ الباري يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معذورا. الباري عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير وإلينا ترجعون. نبلوكم الخطاب لكل العباد، المؤمن والعاصي والكافر والفاسق والكل، أي نمزج حياتكم برخاء وشدة، آنا تجدون الشدة وآنا تجدون الرخاء. هذا ينطبق على حال المسلمين وينطبق على حال غير المسلمين. هذا الأصل، هذا قانون من قوانين الله عز وجل. والباري أبدا ما قال أنه أنا الكافر ما أرفع مين ولا بسئين ولا حكي. مائدة الله عز وجل ممدودة فوق الأرض لعباده جميعا، لكنه قال بعدها أزيد المؤمنين الصالحين رعاية وحماية وإكراما كلما ازدادوا إقبالا إليه. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعطي عباده الصالحين فوق العطاء العام للكل، يكرمهم يحميهم من السوء والشدائد، لكن مو معناته كمان بيسكر عليهم المصائب بتم قانون ونبلوكم بالشر والخير فتنة قائم. لماذا؟ لأن الباري عز وجل تعبدنا أي كلفنا بأن نمارس العبودية له. عبوديتنا له تتحقق بسلوكه، الشكر عند الرخاء والالتجاء إليه عند الشدة والمصائب. فكلما شكرت إذا أنعم عليك، وكلما التجأت إليه إذا لاحت أمامك نقمه، فأنت تمارس عبوديتك منه. الإنسان مهما كان مستقيم لابد أن يريه الله في حياته ما يدعوه إلى الشكر آنا وإلى الالتجاء إليه آنا. لكن لما أرجيك أسباب الالتجاء فتلتجئ إليه، أوان بيزيح الشدة ويبدلها الله سبحانه وتعالى رخاء، شيء معلوم. والكفار أيضا تأتي سنوات عجاب وتأتي سنوات يا خير. حدثني أحدهم أنه بسويسرا في سنة من السنوات جاءت السنة محلا وجاءت قاحلة وجفت ينابيع السماء. سويسرا المكان المعروف بالثلوج ونحو ذلك، لم تبقى ثلوج عندهم قط. هل تعلمون؟ هل الإنسان هذا الرجل ماذا صنعوا؟ خرجوا يستسقوا بطريقتهم وحسب تعاليمهم وفهمهم. خرج رجال دينهم ومعهم كثير من الناس إلى العرض، إلى الأرض العراء، يسألون الله سبحانه وتعالى. قانون الله مطبق في كل مكان، في كل مكان، لكن في قوانين خاصة. إذا كان الناس طائعين مؤمنين يكرمهم الله نسوه، أعرضوا عنه، الباري عز وجل ساعتها بيسكر باب الرخاء وبيفتح لهم باب السدائد تأديبا وحبا حتى يستيقظوا ويتقربوا. في هذه الحال المفروض أنهم يتنبهوا تطبيقا للآية، وإذا مس الإنسان ضرا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فإذا فعلوا ذلك ربي يكشف عنهم. لكن إذا استكبروا ونسيوا وسكروا ونسيوا وتموا تم، جاءتهم القوارع تلو القوارع تلو القوارع وهم على هذه الحالة، ماذا يصنع الله عز وجل بهم؟ نحن ما نعرف. هو الباري يخبرنا شو بيصنع فيهم بعد الشدائد المتواصلة إذا ما في فائدة، يفتح الله لهم باب الرخاء وبيفتح عليهم أبواب تصل بهم إلى جنان. وهذا مظهر من مظاهر سخط الله. وكم قرأت لكم هذه الآية، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وما أدراك أن نعيم الغربيين اليوم هو هذه المرحلة، ما أدراك. نعم، فليس هنالك شيء متناقض في قانون رب العالمين في عباده. نحن وأصحاب رسول الله قوانين التي تحكمنا واحدة. في عصر سيدنا عمر أما جاء عام يعني أجهد فيه الناس وصلى، خرج سيدنا عمر فصلى بهم صلاة الاستسقاء، فبسدل صحابة رسول الله ما ينفعوا كانوا. عادة رب العالمين لا بد أن يبتليهم حتى يلجأوا إليه، ولا بد أن يعطيهم حتى يشكروه. لكن المصيبة، كل المصيبة هي أن يعطينا الله فلا نشكر، وأن يبتلينا فلا نلجأ. وهذا ما يمر به كثير، لا أقول الكل، كثير من اليوم. يعطينا الله نطغى بعطائه ونسكر بعطائه ونجعل من عطائه سكرا وسببا للهو. فإذا ما ضيق الله علينا ناقشنا الله في تضييقه وقلنا يا ريت إن إحنا أحسن من هذول الكفار، ليش أن تعطيهم ما تعطينا؟ وها هنا المصيبة. لا في حالات الشكر نذكر الله لا في حال العطاء نذكر الله بالشكر، ولا في حالات الشدة نذكر الله الالتجاء. في الحالة الأولى نطغى ونبغي، وفي الحالة الثانية نناقش الله ونجادله، لماذا لا تعطينا وهنالك من هم أسوأ منا وأنت تعطيهم. هذا الأمر يعلمه من تفهم الإسلام ولو بمقدار بسيط. لكن من الذي عادة يناقش في هذه القضايا؟ أناس لا يعرفون من الإسلام شيئا وهم مسلمون، وليت أنهم إذ لم يعلموا من الإسلام شيئا طووا ألسنتهم عن النقاش والاعتراف، أو ليت أنهم إن أرادوا أن يناقشوا توجهوا ليتعلموا، لا بيتعلموا الإسلام ولا بيريدوا يسكتوا. وقلت مرة الغربيين ما رأيت إنسانا غربيا أبدا إلا وهو يملك زادا من الثقافة الواسعة في دينه، حتى لو كان ملحد. تاريخ الكنيسة، سيدنا عيسى، مراحل هذا الدين، عهد بولس، قسطنطين ماذا سوى، المجامع الكنسية، كيف تطورت المجامع الكنسية إلى هذا الوقت، يعلم ذلك كله. الكتاب المقدس، العهد القديم، العهد الجديد وما إلى ذلك، الإنجيل وأنواعه، ويقارن بينها بعضا ببعض. ثم هو إما أن يكون متدينا أو غير متدين أو حتى ملحد. أما نحن المسلمين فأكثر من تراهم من المسلمين الكل يتباهون بأنهم ليسوا رجال دين، لا يعلمون من الإسلام شيئا، وكأن الذي ليس برجل دين يشرفه أن يكون جاهلا بدين حتى يستطيع أن ينتقد. طيب ما الذي يمنعكم وأنتم تقلدون الغرب بكل قبيحة أن تقلدوه بهذه الفضيلة؟ أم إن الشيطان آل عليكم أن لا تقلدوا أناسا إلا في القمامات فسرتم وراء عهده أن لا تقلدوا إلا أناسا في أعمالهم المرذولة القبيحة؟ قلدوا في المرذولة وفي الحسنة لعل الرصيد الأخير يعني يجعل هذا غطاء لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين.